العيني.
قال العيني رحمه الله تعالى معقبا على كلام ابن حجر: قال بعضهم هذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه ألا يصلح الاحتجاج به عنده، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى. والذي هو أعلى ساقط أعلى، أقول ساقط أعلى
إيش؟
الذي هو شروط الصحة، أقول ساقط أعلى شروط الصحة.
هنا
الذي هو أعلى شروط الصحة. قلت: هذا الذي ذكره يخرم قاعدته، لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا فلا فائدة لذلك الشرط. وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري، ليس على شرطه، وإنما يصلح عنده للاستشهاد، ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأبو نضرة بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء، واسمه المنذر بن مالك من عوفي البصري. بس لكن بالنسبة للكلام الشعبي يا شيخ، أقول يعني الرد على الشعبي في هذا في معنى الحديث،
في معنى الحديث أن الإمام هو الإمام، وأما هؤلاء فهم علامة، يعني أفعالهم علامة على ما فعل الإمام. ولا شك أن قوله ضعيف، لأنك إذا جئت والإمام قد رفع من الركوع لكن الصف الذي تليه أنت لم يرفع رأسه من الركوع، أنك أدركت الركعة، هذا ضعيف جدا.
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
قول باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. تسوية الصفوف تكون بالقول وتكون بالفعل. أما القول فأن يقول الإمام: سووا صفوفكم أو استووا أو ما أشبه ذلك. ولكن هل يقوله مع التسوية أو إذا كانت الصفوف مستوية لا يقوله؟ الظاهر الثاني، لأن قوله مع تسوية مع كون الصفوف مستوية لا فائدة منه، وليس هذا من الألفاظ المتعبد بها حتى يقال إنه يقوله ولو وإن كان الصف مستوي، فلا يقال إلا لسبب، إذا رآها موجه قال استووا وإلا فلا. وكان بعض العامة يظن أن هذه الكلمة من مستحبات الصلاة، فتجد يصلي مع واحد فقط ثم يقول له استووا وهو إلى جنبه، ولا حاجة إلى هذا القول. وإذا كان الإمام رآهم قد استووا ولم يقل انتقده العامة، قال: كيف ما يقول استووا، اعتدلوا. أما التسوية بالفعل فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي الصفوف، فيسوي المناكب والصدور، يمسح مناكبهم وصدورهم ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وحديث النعمان أيضا بن بشير رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، وهي نصف السهم، وهذه لا بد أن تكون متساوية تماما كالمشط. وقوله أو لا يخالف إن الله بين وجوهكم، هذا وعيد على من لم يسوي الصف، والمراد بالوجوه هنا وجهات النظر، بدليل قوله في بعض ألفاظ الحديث: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وقيل المراد بالوجوه العضو المعروف، والمخالفة هي أن يقلب الله الوجه إلى الظهر فيكون وجهه إلى ظهره والعياذ بالله، فتكون فعلى هذا تكون العقوبة حصية أو معنوية؟ حصية، وعلى الأول تكون معنوية. أما الحديث الثاني ففيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام وخاصة من خصوصياته، وهو أنه يراهم من وراء الظهر، ونحن لا نرى الناس من وراء ظهورهم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراهم من وراء ظهره رؤية حقيقية، لأن هذا هو الأصل، أن يحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الحقيقة وإن استبعده الإنسان ذهنا، لأن آيات الله عز وجل لا حصل لها. نعم. لا في الصلاة فقط. لا لا، الصواب الظاهر مع الحافظ. هذا ليس بصحيح، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا حديث حديث لا أصل له ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة. طيب.
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
هذا أيضا من السنة أن الإمام يستقبل الناس بوجهه عند تسوية الصفوف، أما كونه لا يلتفت أو يلتفت عن اليمين وعن الشمال فهذا قصور لا شك، لكن نحصل به الفائدة، يعني لو كان إنسان جعل وجهه إلى اللاقطة التي تلقط الصوت المكبر وأمرهم بالاستواء حصل به المقصود، لكن الأفضل أن يتجه إلى الناس بوجهه ليعرف الناس اهتمام الإمام بتسوية الصفوف. نعم سليم. يعني لو قال قائل إن هذا المكبر الصوت له أصل لكان مصيبا أن له أصلا، ويدل على ذلك اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للأذان بلالا رضي الله عنه، لأنه كان أندى صوتا من عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان، وكذلك في غزوة حنين أمر العباس أن ينادي لأنه كان جهوري الصوت، وكذلك أيضا قصة أبي بكر فإن أبا بكر يكون وسيلة لإبلاغ تكبير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
بعضهم يدركون صلوا صلاة الموجعين.
هذا من البدع، يعني بعض الناس يقول إذا قال استوع اعتدلوا قال وصلوا صلاة مودع، من قال هذا؟ أنت أعظم موعظة من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا من التنطع. وبعض الناس يقول استووا أقيموا صفوفكم غلقوا بياجركم، لأنها كثرت البياجر في بعض المساجد وصارت تشغل المأمومين المصلين، فكان يلحق هذه الكلمة بالأمر بالاستواء. فهذه إذا كان لسبب طارئ وتزال لا بأس، لكن أخشى إن طالب الناس زمان أن يظنها الصغار من السنن، فيقول مثلا سكتوا باجركم وإن لم يكن معهم باجر واحد. فالأحسن مثل هذه الأمور أن يتحرى الإنسان فيها السنة لا يزيد ولا ينقص.
ألفاظ التسمية هل هي توقيفية أو تقريبية؟
كيف؟ ألفاظ التسمية
توقيفية أو
تقريبية؟ هو على كل حال غير توقيفية، المقصود المعنى، لكن المحافظة على ما جاء به النص أولى. ثلاثة.
باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
نعم، هذا فيه فضيلة الصف الأول بقوله: ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا، أي لعملوا قرعة أيهم يكون في الصف. أما طيب، وهذا الحديث ذكر مجموعا من الأحاديث، لأن قوله الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم هذا حديث مستقل، لكن جمعهم الراوي إما أبو هريرة أو من بعده جمعه مع الحديث الآخر. نعم. في بكرة ليس فيه معارضة. كيف الجمع؟
الرسول كان راكع.
نعم، الظاهر ان الرسول يراه من وراء ظهره حين التسوية، ما هو في كل الصلاة
قبل الشروع يعني. نعم، قبل التكبير يعني يراهم قبل التكبير في الصلاة،
ما هو الظاهر حتى إذا كبر ما دام في التسوية
يعني بعد تكبيرة الإحرام يراهم.
يحتمل أنه يراهم لأنه قبل أن يكبر يستقبلهم بوجه ويراهم بوجه، فالظاهر أنه في أول الصلاة يراهم حتى تتساوى الصفوف ثم يصف رؤيته. نعم. ما ظهر الحديث العموم، لأن إقامة الصفوف في كل وقت والرؤية مرتبة على ذلك. ثلاثة. يلا عبد الله بن عمر.
هذا الحديث يفكر على التهجير يعني والتذكير مثلا بذهابه إلى الصلاة، والأحاديث الأخرى جاءت تبين أن صلاة السنة في البيت مثلا أحسن، فإذا كانت الصلاة لها راتبة مثلا قبليه
الأفضل أن يكون في بيته كل السنة. قوله في التهجير معناها أن الذين لا تمنعهم الهاجرة وشدة الحر من الحضور إلى المسجد. نعم.
باب إقامة الصف من تمام الصلاة. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
قولوا ربنا لك الحمد، هذه الجملة ورد فيها أربع صفات: ربنا لك الحمد كما في هذا الحديث، وربنا ولك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد، واللهم ربنا ولك الحمد. أربع صفات كلها وردت في هذه الكلمة. وقد سبق أن القول الراجح في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن الأفضل إيش؟ التنوع. يأتي بهذا المرة وبهذا المرة. وقوله في هذا الحديث: إذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون، يدل على أن المأموم يتبع الإمام في الجلوس، فإذا صلى جالسا صلى المأموم جالسا ولو كان قادرا على القيام، اتباعا لمن؟ اتباعا لإمامه. وهذا هذه المسألة إحدى المسائل التي يتحمل فيها الإمام عن المأموم شيئا من واجبات الصلاة، فقد تحمل عنه الآن القيام. نعم.
حدثنا
يقول أقيموا الصف. إقامة الصف بماذا تكون؟ تكون بأمور: أولا بالتسوية، وثانيا بالتراص، وثالثا بالتقارب بين الصفوف، ورابعا بالدنو من الإمام، وهذا الرابع يستلزم توسط الإمام. نعم، هذه أربعة أنواع داخلة في قوله أقيموا الصف. نعم. إيش؟ التسوية والتراص وتقارب الصفوف، والرابع الدنو من الإمام. الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا أتم بالقانت فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أنه لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر.
عند المبلغين إذا بلغوا رفع الإمام من الركوع يقولون ربنا ولك الحمد، ألا يقتضي لفظ التبليغ أن يقولوا سمع الله لمن حمده؟
لا، المقصود بالتبليغ أن يبلغ الناس أن الإمام رفع، والمأموم يشرع له أن يقول ربنا لك الحمد.
ثلاثة والوقت انتهى.
تمام،
دين واحد.
اي نعم، انتهى الوقت.
ثلاثة
اثنين. طيب
ثلاثة يا شيخ،
هل
يتراصل
من هو
عليمي
او من هو اقرب
من الامام؟ من
هو
اقرب من الامام؟
اربع ساكن
مصدق،
وهذا
اربع ساكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجماعة والإمامة في باب إقامة الصف من تمام الصلاة: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
هذا والحديث الذي قبله تدل على فضيلة إقامة الصفوف وعلى جواز الرواية بالمعنى، لأن بعضها قال من حسن الصلاة، وبعضها من تمام الصلاة، وبعضها من إقامة الصلاة، وهذا يدل على أن من عادة الرواة أن يروا الحديث بالمعنى، وهو كذلك، هذا هو الغالب. وقد يأتي باللفظ، وغالب ما يأتي باللفظ أن ترى فيه إذا حصل شك في لفظه يقول كذا أو كذا، مما يدل على عناية الراوي بلفظ الحديث. وكذلك فيما يتعلق بالأذكار فإن المحدثين يتحاشون أن يأتوا بالمعنى بل يرون الحديث باللفظ. وفي قوله سووا صفوفكم دليل على وجوب تسوية الصف، لأنه أمر معلل بأنه من إقامة الصلاة. بل في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يسوي الصفوف، فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا هو الصواب. ولكن هل إذا لم يسو الصف هل تبطل الصلاة، أو نقول إن تسوية الصف واجب للجماعة وليس واجبا في الصلاة؟ الجواب الثاني. وأما ما يروى أو ما يروي بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرني الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا.
البخاري رحمه الله جزم بأن من لم يتم الصفوف فإنه آثم، فقال باب إثم من لم يتم الصفوف. وإتمام الصفوف يعني إكمالها والإتيان بها على أكمل وجه، فيدخل في ذلك التسوية، ويدخل في ذلك سد الفرج، ويدخل في ذلك إكمال الأول في الأول، ويدخل في ذلك أيضا من أن لا يصلي الإنسان منفردا. فكل ما خالف المصافة فإنه مخالف لإتمام الصفوف. نعم. هذا في المدينة. هنا.
في نفس العصر كان يعني أهل الكوفة غير أهل المدينة. أو أن.
معلوم في أكثر أهل الكوفة من غير أهل المدينة.
كيف يعني أهل المدينة مثلا ما أنكر عليهم شيء إلا أنهم لا يقيمون.
نعم.
وأهل الكوفة قال ما عرفت شيئا إلا هذا الأذان.
أي نعم. على كل حال قد يكون النفي إضافي. يعني شيء معين. فإن كان حقيقيا فيقال أهل الكوفة ليس هم أهل المدينة.
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليكم. جزم البخاري رحمه الله بالتأثيم.
نعم.
ألا يؤخذ من قول أنس ما أنكرت شيئا؟
لا. له لو أتى بحديث النعمان وسأتي. كان أوضح. لأن إنكار الشيء قد يكون إنكارا عن فعل محرم. أو إن كان عن ترك سنة، يعني ترك السنة أيضا حتى تموت إنكار. نعم. نعم. لا يحرك
يعني
إذا ابتعد عنه يجذب. نعم. وركه. وإذا رأى منه تكرها فإذا سلم يقول هذا من تمام الصلاة، تمام صلاة وصلاتك.
شيخ هذا الآن يعني مسألة كبيرة، الحلقة اللي
حاولت لا تنتقل من شيء إلى شيء.
شيخ هذا
مسألة الكلام الآن على مسألة المصافة. المصافة هذا الذي يقلب المصافة ضرره عليك وعليه. يعني تسمية الصفوف من تمام الصلاة للجميع، لكن شارب الدخان حالق اللحية مسبل للثوب هذا ضرر على نفسه.
إذا قلنا ركعة إلى وضوء،
نعم، إيش؟
كل ركعة يبتعد متقدم وتأخر، وهذا كثير من الناس.
إذا خفت أن تبطل صلاتك بكثرة الحركة فدع، أما ما دام الأمر يمكن أن تكون حركة يسيرة أحسن تقيم الصف. نعم.
باب إلزاق المنكب بالمنكب، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
هذا الحديث استفاد منه ما سبق من الأمر في إقامة الصفوف، وسبق لنا معنى الإقامة أنه يشمل عدة أشياء. وقوله فإني أراكم من وراء ظهري، الظاهر أن هذا في حال الصلاة فقط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يرى أصحابه من وراء ظهره في كل مكان، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه جنابة فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ ومن فوائد هذا الحديث أن هدي الصحابة رضي الله عنهم ليس كما توهمه بعض الناس، أن الإنسان يلزق كعبه بكعب صاحبه بحيث يفتح رجليه، لأنه لو ألزقها هكذا مع فتح الرجلين لابتعد المنكب عن المنكب. والصحابة أراد أنس بقوله هذا أنهم يتراصون حتى يلتزق أعلى البدن بأسفل البدن، وهذا حتما يقتضي أن تكون الأرض طبيعية لا مفتوحة هكذا. وغريب من بعض الناس مثلا أن يفهموا السنة فهما خاطئا ثم يبثها في الناس ويحصل الجهل الكثير. ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا أدركوا خطأ الناس في استعمال سنة من السنن أن يبينوها، وأن لا يستسلموا للأمر الواقع. الاستسلام للأمر الواقع في خطأ ضرره عظيم، فيقال لهؤلاء: ليست السنة أن الإنسان يفتح قدميه حتى تلزق بالآخر، السنة أن يتراص الناس حتى يلزق الإنسان كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه. وهل المراد بذلك بيان المراصة وتمام المصافة، أو أن هذا سنة في كل الصلاة؟ يظهر من كلام صاحب الفتح أنه لبيان المراصة وتمام المصافة، وليس ذلك في كل الصلاة، إنما هو عند الأمر بالتسوية والتراص يفعلون هذا. نعم. كل من قدر على إتمام الصف ولم يفعل فهو آثم. أي واحد. ومن عدم الإتمام أيضا ربما يدخل في كلام البخاري أن تصف في الصف الثاني والأول لم يكن، حتى ولو كان معك أحد. لا أظن الإلزاق حقيقة، لكن من أجل تحقيق تسوية الصف والتراص. إيش؟ مكان هذه مشكلة الواقع. يقول بعض المساجد تكون الفرش قصيرة بحيث يكون أطراف الصف ما فيها فراش، فمثل هذا ينبغي للقائمين على المسجد أن يحاول إتمام الفرش. نعم، إذا لم يحصل فإن كان الإنسان يتأثر بالصلاة في هذا المكان الفارغ وأنه يزول منه الخشوع لصلابة الأرض أو لوجود التراب مثلا، فلا بأس أن يصف الصف الثاني، وإن كان لا يتأثر فليصف وهو على أجر. ثلاثة. خلاص.
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الجماعة في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على قيامه معه جماعة، وقد ثبت مثل ذلك لحذيفة بن اليمان ولعبد الله ابن مسعود، لكن ليس أمر راتبا بمعنى أنه يصلي كل ليلة من الجماعة، ولكنه أحيانا. فاستدل العلماء بذلك على جواز إقامة النفل جماعة لكن ليس على وجه الراتب، وهذا ربما يحتاج الناس إليه أحيانا، مثل أن يكون الإنسان لما صلى الظهر صار معه كسل فقال له أخوه نصلي جماعة يشد بعضنا الزبع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الحركة لمصلحة الصلاة. من الذي تحرك في هذا الحديث؟ كلاهما، الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عباس. واستدل به بعضهم على أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال بين ابن عباس والقبلة، فجعل هذا من المرور، وليس كذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بين يدي ابن عباس بل هو ثابت في المكان، وابن عباس هو الذي مر من ورائه إن قلنا إن هذا مرور. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا قيام للرجل الواحد عن يسار الإمام. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس إلى اليمين، ولكن لو بقي يصلي عن يساره فهل تصح صلاته؟ كلام البخاري يدل على أنها لا تصح لقوله فقد تمت صلاته، فظاهر أنه لو بقي لم تتم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه، قالوا لو بقي عن يساره لم تصح صلاته. واختار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أنه لو بقي عن يساره فصلاته صحيحة، وأن كونه عن يمينه مع خلو يساره على وجه الاستحباب، وعلل ذلك بعلة صحيحة، وهي أن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. ولهذا لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرغ لا تعب، كما قال لمن؟ لأبي بكر. فدل ذلك على أنه على سبيل الاستحباب. ولكن بعض العلماء نازع وقال إن الحركة الأصل فيها، الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة، فكون الرسول يتحرك ويدير ابن عباس يدل على أن هذا عمل لا بد منه، ولكن يقال الحركة المكروهة ترتفع كراهتها عند الحاجة، وهذا حاجة أن يدار الإنسان إلى الموقف الأفضل. فالذي يظهر لي أنه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة، لكنها خلاف السنة. ومن فوائده أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام رقد فقام وصلى ولم يتوضأ. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. ونقض النوم للوضوء فيه ثمانة مذاهب، لكن أقرب ما يقال في ذلك أن النوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان بنفسه لو أحدث ينقض الوضوء، وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينقض، سواء كان الإنسان مضطجعا أو متكئا أو راكعا أو ساجدا، لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا. والدليل على ذلك أنه لو كان حدثا بنفسه لم يفرق بين قليله وكثيره، كما لم نفرق بين قليل البول وكثيره، ولكنه مظنة الحدث. على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل بكونه قام وصلى ولم يتوضأ على أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لأن نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، حيث كان عيناه تنامان ولا ينام ولا ينام قلب، فلو أحدث لأحس. وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على أن النوم لا ينقض. ويؤخذ نقض النوم أو نقض الوضوء بالنوم وعدمه من أدلة أخرى. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان ينبغي له أن ينام بعد قيام الليل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما ألفيته سحرا إلا نائما. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل، كما قال ربه عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فينام قبيل الفجر من أجل أن ينشر لصلاة الفجر، فإذا أذن صلى ركعتين ثم اضطجع أيضا حتى يأتي المؤذن فيؤذنه بالصلاة. انتهى الوقت؟ ما شاء الله.
به نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجماعة والإمامة من صحيحه: باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك أنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا،
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المرأة وحدها تكون صفا. المرأة وحدها يعني إذا لم يكن معها أنثى أخرى تكون صفا، يعني ولا تحتاج إلى الدخول في صفوف الرجال. ثم ذكر حديث أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا. ففي هذا الحديث فوائد: أولا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يذهب إلى أصحابه ويصلي في بيوته، وهذا لا شك أنه مما يقوي الإلفة بينه وبين أمته صلوات الله وسلامه عليه، أن يأتيهم في بيوتهم ويصلي بهم. ومنها جواز النافلة جماعة أحيانا لا دائما، ومنها جواز مصافة الصبي الذي لم يبلغ. ويؤخذ عبد الله بن عوض: صففت أنا واليتيم. وجه الأخ أن اليتيم هو الذي لم يبلغ وقد مات أبوه، وهذا في النافلة كما ترون، لكن هل يكون ذلك في الفريضة؟ اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن مصافة الصبي تصف في الفريضة كما صحت في النافلة بناء على قاعدة معروفة عند السلف، وهو أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل. ويدل لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. لماذا؟ لأن لا يقيس أحد المكتوبة على النافلة. فدل ذلك على أن الأصل هو قياس الفريضة على النافلة، وهذا هو الصحيح. ويستفاد منه أيضا أن المرأة يصف انفرادها خلف الصف، لأن أم سليم كانت خلفهم وأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد منه أنه لا مكان للمرأة مع الرجال، وأنه لا اختلاط بين الرجال والنساء حتى في العبادات، حتى في ذوات المحارم، كل هذا إبعادا للفتنة والشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير صفوف الرجال آخرها أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذه الخيرية إنما كانت لبعد آخر النساء عن الرجال. فإن قال قائل: لو صفت مع الرجال هل تصح صلاتها؟ فالجواب: إذا كان لضرورة صحت، كما يقع ذلك أحيانا في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذا ضرورة ولا بأس. ولكن إن رأى الإنسان من نفسه فتنة وجب عليه أن ينصرف عن هذا المكان. يعني مثلا لو أنه اضطر إلى أن يقف إلى جنب امرأة لكنه أحس بحركة شهوة مثلا، يجب عليه أن ينصرف، يجب عليه أن ينصرف ويصلي في مكان آخر. لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام، لأنه يشغل، لأن ذلك يشغل قلب المصلي، فهذا من باب أولى، لأن هذا فيه إشغال وفتنة، وربما لا يفتتن هو وحده بل تفتن المرأة أيضا. طيب، فإن قال قائل: إذا كان مع المرأة أخرى فهل يجوز أن تصلي وحدها؟ نقول: لا يصح، لأن المرأة مع المرأة تكون صفا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإلى هذا تشير ترجمة البخاري رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا، أما إذا كان معها نساء فلا بد من أن يصففن كما يصف الرجال، ولا تصح صلاة منفردة وحدها خلف الصف إلا إذا كان الصف تاما. نعم، كيف؟ من صحت صلاته من الصبيان صحت إمامته، لا صحت مصافته. كيف غير مميز؟ وش كيف يصلي؟ يجلس يعني. أحيانا يجلسه وأحيانا خليه يمشي مع الناس من أجل يتعود. ما في مانع أبدا، ما في مانع ما دام ما يشوش، لا مانع. هذا ما يجعله يألف المسجد ويألف المصلين، حتى وإن كان لا يصلي على الوجه المطلوب. نعم، نعم. أي نعم، يعني يجوز أن يصلي الرجل بأهله وتكون المرأة خلفه. ايش؟ اي نعم نعم اخوه من امي.
باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي.
هذا مر علينا. لكن باب ميمنة المسجد لم يذكر لها دليلا، وكأن الدليل الوارد على غير شرطه. ونقرأ بالفتح.
قوله باب ميمنة المسجد والإمام. أورد فيه حديث ابن عباس مختصرا.
من فضلك اقلب الشريط.
وجه آخر